بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالنحنة وفي الواقع تجسيد بشكل مريح للأعمال المسبقة التي قامت بها الجماعة الممتحنة. فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هي تجسيد للأعمال التي قدمها الناس أنفسهم. موعظة ونبي من الله سبحانه. على هذا الأساس قلنا إننا في دراسة الجانب المزاجي من النحو لا بد أن نحول شعورنا تجاه النحو، وهذا ما صنعناه بالأمس، ولا بد لنا ثانيا أن نحاسب أنفسنا على ما قدمنا من عمل وعلى مساهمتنا في تكوين هذه النحو وعلى دورنا الإيجابي في صنعها. وهنا أنا لا أريد أن أناقش أساليب العمل التي أدت إلى هذه النحو، ولا أريد أن أتحدث عن الأساليب التي من طبيعتها أن تغير من الموقف، بل أريد أن أتحدث قبل ذلك عن الأرضية النفسية لهذه الأساليب، قبل أن نتحدث عن الأسلوب عن العمل نتحدث عن الأرضية النفسية لأساليب العمل. فإن منطلق المصيبة والنحلة هو تلك الأرضية النفسية التي عشناها طيلة الزمن الذي تقدم وسبق هذه التحامل. هذه الأرضية النفسية لم تكن أرضية نفسية صالحة لكي تنشأ ضمنها أساليب العمل الصالحة، ولكي تؤتي هذه الأساليب ثمارها. هذه الأرضية النفسية التي عشناها والتي كانت ولا تزال تساهم في خلق المشاكل في طريقنا وفي تكوين المحن في وجوهنا، هذه الأرضية النفسية أستطيع أن أرجعها بالتحليل إلى عاملين نفسيين أساسيين، وهما بالرغم من كونهما عاملين هما مرتبطان كل الارتباط فيما بينهما. أحد العاملين هو عدم الشعور التفصيلي بالارتباط بالله تعالى، والعامل الآخر هو أن الأخلاقية التي كنا نعيشها ليست أخلاقية الإنسان العامل، بل هي أخلاقية إنسان آخر لا يصلح للعمل الحقيقي. وإذا كنا نريد أن نستفيد من هذه اللحظة، وإذا كنا جادين في الحساب، فلا بد أن نرجع إلى هذين العاملين الأساسيين لكي نستطيع أن نتيح لأنفسنا فرصة التفكير عما سبق بالنسبة إلى كل من هذين العاملين. عامل عدم الشعور بالاتصال بالله بالدرجة الكافية، وعامل أخلاقية الإنسان لا عامل. أما بالنسبة إلى العامل الأول، بالنسبة إلى عدم الشعور التفصيلي بالاتصال بالله سبحانه وتعالى، فهذا ما يقع عادة وعلى مر الزمن في حياة الطالب الاعتيادي الذي يهاجر من بلده ويأتي إلى هنا متحملا آلام الغربة وآلام السفر وآلام الوحدة وآلام فراق الأحبة والأهل والوطن. كل هذا التحمل يكون في اللحظة الأولى قائما على أساس شعور تفصيلي لله تعالى، شعور تفصيلي يشده إلى الله تعالى، يشعر بأن هذه القوة هي التي تجذبه وتنتزعه من أهله ووطنه وبلده ومن أحبته، لكي يهاجر إلى الله ويتعلم على يد وافة الأنبياء ثم يواصل خط الأنبياء ولكن بعد أن يدخل إلى إطار هذه الحوزة سيكون هذا الشعور التفصيلي موجودا في نفسه. بعد أن يدخل إلى إطار هذه الحوزة وينخرط في مناهجها ويسلك مسالكها ويعيش دروبها، بعد هذا تنطفئ بالتدريج، تتضاءل بالتدريج جذوة شعوره بالاتصال بالله تعالى. بينما كان من المفروض أن هذه الجذوة تنمو بالتدريج بدلا عن أن تخمد أو عن أن تتضاءل، وذلك لأنه حينما يأتي إلى الحوزة لا يعيش تطبيقا حيا لهذا الاتصال بالله تعالى، وإنما يعيش على أفضل تقدير دروسا معينة ومناهج معينة هي في حدود كونها مفاهيم وأفكار لا تغذي هذا الشعور، فيبقى هناك فراغ نفسي كبير في قلبه في وجدانه في ضميره. هذا الفراغ النفسي الكبير لا يمكن أن يملأ بمطالب من الفكر والأصول، لأن مطالب الفكر والأصول تملأ عقل الإنسان ولكنها لا تملأ ضميره لا تملأ وجدانه. كيف يمتلئ عقله علما، لكن الجائز ان ضميره ووجدانه سوف يبقى فارغا كما كان فارغا حينما كان ابن القرية او ابن المدرسة او ابن المعمل الذي جاء منه الى هذه الحوزة. وهذا الفراغ في الضمير والوجدان الذي يعيشه هذا الانسان حتى اذا اصبح سريا من الناحية العقلية، هذا الفراغ سوف يضيع بالتدريج شعوره بالانتباط بالله، لان هذا الشعور لن يجد ما ينميه وما يغذيه لا نظريا ولا عمليا. اما نظريا فلانه لا ياخذ من النظريات إلا ما يرتبط باستنباط الأحكام الشرعية، والنظريات التي يستنبط على أساسها الحكم الشرعي غذاء للعقل لا للوجدان والضمير. وأما عمليا فلأنه لا يعيش تجربة للاتصال بالله تعالى، لا يعيش حياة عملية، وإنما يعيش حياة مدرسية خالصة. وهذه الحياة المدرسية الخالصة التي يعيشها كثيرا ما تكون مثوبة أيضا بالمباعدات عن الله تعالى، قد تكون أحيانا مثوبة بكثيرا من الذنوب التي تبعد الإنسان عن الله تعالى وتميع صلته به، فما يمضي عليه برهة من الزمن حتى تكون جذوة ذلك الشعور التفصيلي قد انطفأت، بعد أن تكون قد تحولت إلى ارتكاز. يعني في بداية الأمر يتحول شعوره التفصيلي إلى شعور مبهم غامض يختفي في الأعماق، ويتراكم عليه شعور آخر، تتراكم عليه مشاعر أخرى لا ترتبط بالله. هذه المشاعر الأخرى تستورد من البيئة، من أهواء البيئة، من طبيعة البيئة، من الملابسات والتعقيدات غير الصالحة التي يعيشها في البيئة. تتراكم هذه المشاعر الثانوية غير الطاهرة، ويبقى ذاك الشعور النظيف يبقى في الأعناق شعورا مبهما غامضا باردا. ثم بعد مضي زمن يتلاشى ذات الشعور، يتلاشى حتى كقاعدة ويتمزق ويعوض عنه شعور آخر، يعوض عنه شعور آخر بعد أن يكون هذا الطالب قد قضى مرحلة طويلة من حياته العلمية، بعد أن يكون قد أصبح مهيئا من الناحية العلمية لكي يجسد ذلك الشعور في بتصديقه بعد أن يكون قد وصل إلى المرحلة التي يكون مدعوا فيها إلى المساهمة في خدمة الدين، يكون قد طرى وجدانه وضميره نهائيا من ذلك الشعور الذي عاشه وهو في طريقه من القرية إلى النجاة، وهو في طريقه من المدينة إلى النجاة. تلك الأحلام والآمال، تلك التصورات الكبيرة الضخمة الروحية التي كان يعيشها وهو في طريقه إلى محجره العظيم، تلك التصورات تعود كلها خواء، تعود كلها فراغا، لأنها بعد أن جملت وأصبحت شعورا إجماليا بعد هذا فقدت أي غذاء وإمداد متصل حتى تمزقت. وهذا هو معنى نسيان الله تعالى. وأنتم كلكم تعرفون أن من ينسى الله ينساه الله، من ينقطع عن الله ينقطع عنه الله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله صانع وجها واحدا يكفيك الوجوه كلها؟ نحن اليوم نرى أن الوجوه كلها ساقطة علينا متظلمة بنا، إنما كانت ساقطة علينا متظلمة بنا لأننا لم نصانع وجها واحدا حتى يكفينا ذاك الوجه الواحد الوجوه كلها. نحن لم نشعر خلال حياتنا العملية بأننا مرتبطون ارتباطا حقيقيا بالله تعالى، وأننا مدعوون من قبله سبحانه وتعالى إلى بذل كل وجودنا وإمكانياتنا في سبيله. هذا الشعور حيث أننا لم نعش لم نصانع وجها واحدا، ولما كنا لم نصانع وجها واحدا لم يكفنا الوجوه كلها. أفضلنا أكثرنا هو من صرف قواه وطاقاته في سبيل أن يصطنع هذا الوجه وهذا الوجه وهذا الوجه. وعملية اصطناع الوجوه من فرد هذا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى نتيجة فردية. وأما من صانع ذلك الوجه العظيم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض فهو القادر على أن يجمع قلوب الناس علينا الأئمة عليهم الصلاة والسلام، بالرغم من أنهم كانوا مضطهدين من قبل فراقين وقتهم، كانوا دائما يعيشون المحنة من حكام زمانهم، بالرغم من أن أجهزة تلك الحكومات كانت كلها تقوم على أساس الدعاية ضدهم، على أساس نشر المفاهيم المعاكسة لخطهم، بالرغم من أنهم سبوا على منابر المسلمين ألف شهر، بالرغم من كل الطاقات التي بذلت من قبل سلاطين الوقت في سبيل جميعهم وفي سبيل فصل قواعدهم السحبية عنهم، بالرغم من كل ذلك نرى أن علي بن الحسين حينما يأتي عليه الصلاة والسلام ليستلم الحجر الأسود ينفرد هؤلاء المسلمين، هؤلاء المسلمون الذين يسب علي بن الحسين وأبوه وجده على منابرهم في بلادهم، هؤلاء المسلمون الذين نشأوا ونشأ آباؤهم على سب الإمام وأبيه وجده، هؤلاء المسلمون أنفسهم ينفرجون بين يديه بينما لم يكونوا ينفرجون أمام سلطان من أولئك السلاطين الذي كان ينتظر طريقه إلى الحجر فلا يجده. لماذا؟ لأن علي بن الحسين صانع وجها واحدا فكفاه الوجوه كلها. لا تقولوا بأن الناس يسخطون لأن الناس على دين ملوكهم، لأن الملوك وقتئذ ماذا كان موقفهم من علي بن الحسين؟ هل كان هشام بن عبد الملك أو كان عبد الملك نفسه كان مع علي بن الحسين؟ أكان يحمل مفهوما صحيحا أو يبشر بمفهوم صحيح عن علي بن الحسين؟ لكن الناس أنفسهم كانوا مجذوبين إلى الإمام علي بن الحسين لأنه كان يعيش بكل وجوده حالة الاتصال بالله، حالة الاتصال بالله، بالرغم من أنها كمال للإنسان هي بحد ذاتها طاقة للنجاح في خط العمل، لأن هذا الاتصال بالله سوف يضع قاعدة لما سوف نتحدث عنه بعد قليل من أخلاقية الإنسان العام. العامل أخلاقية الإنسان العامل التي سوف نتحدث عنها بعد قليل لا يمكن أن تتكون عند إنسان إلا إذا كان يعيش حالة الاتصال بالله سبحانه وتعالى حيثا تقصديا إضافة إلى ذلك أن هذا الاتصال بالله يجعل الإنسان قادرا على أن يدعو ويترقب من الله الاستجابة أما إذا كان نسي الله تعالى أيام لقائه ترك الله ودينه تركه ومحنته تركه ومشاكل رسالته وكان لا يفكر في الله وكان يفكر في نفسه لا في الله حينئذ كيف يمكن أن يبدو هذا الإنسان أن يمد يديه إلى السماء حينما يقع في محنة فيستجيب الله دعاءه ولماذا يستجيب الله دعاءه ولماذا يستمع إلى لسان لم يلهج بذكر الله وإلى يدين لم تتحلق في طاعة الله وإلى قلب لم ينبض بالحب لله تعالى نحن لا يمكننا أن نترقب استجابة الدعاء إلا إذا كنا نعيش حالة الاتصال بالله وكنا قد أتبعنا وجودنا وقوانا لله سبحانه وتعالى حينئذ يمكن أن نتقلب من الله سبحانه وتعالى الإمداد والمعونة والتغلب على كل المشاكل والمحن المسلمون في أسبانيا حينما تعرضوا في القرن الخامس لغزو مسيحي من قبل أسبانيا المسيحية حينما تعرضوا لهذا الغزو استنجدوا بأمير المغرب يوسف ابن تاشكين يوسف ابن تاشكين قام مع جيش جبار عبر البحر إلى أسبانيا لكي ينقذ المسلمين في أسبانيا من الغزو المسيحي الذي كان يهدد كيانهم تقول القصة أن يوسف ابن تاشكين حينما نزل البحر مع كل أسطوله وجيشه تحرك ماء البحر وهبت عاصفة شديدة جدا كادت أن تقضي على الأسطول حينئذ يوسف ابن تاشكين وقف في وسط جيشه ورفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى قال ما مظلومه يا رب أنت تعلم أني لم أترك بلادي لم أترك أرضي لم أعبر هذا البحر لم أقدم أن أطوي هذه المسافة من قارة إلى قارة من إفريقيا إلى أوروبا لم أتحمل خطر الموت على نفسي على أهلي على ولدي على جيشي خطر تفتت مملكتي هناك لم أتحمل كل هذه الأخطار إلا في سبيل الله في سبيل حماية دينك ورسالتك في أسمانيا في سبيل الحفاظ على المسلمين وعلى الوجود الإسلامي في أوروبا في سبيل ذلك قلت اللهم فإن كنت تعلم أني حسن النية ذلك وإن كنت تعلم أن وصولي إلى أسبانيا إلى الشاطئ كان فيه خير للإسلام والمسلمين اللهم فأسكن عنا هذه العاصفة وأزيها عني يوسف ابن تاشكين لم يكن إماما أنا أمثل يوسف ابن تاشكين لأنه شخص من الناس لا يمكن أن يقال بأنه أفضل من أي واحد من عندنا بحسب الموازين الأسيابية ليس هو الإمام علي ليس هو الإمام الحسين ليس هو أحد المعصومين هو إنسان من المسلمين لكن هذا الإنسان من المسلمين وضع كل قواه في سبيل الله تعالى هاجر من بلده في سبيل الله تعالى كان يشعر شعورا تفصيليا بالاتصال بالله تعالى هذا الشعور التفصيلي بالاتصال بالله تعالى جعله جعل من حقه أن يدعو وجعل من حقه أن يتوقع الاستجابة من الله تعالى تقول الروايات التاريخية ما أتم الأمير يوسف حديثه ودعاءه مع الله تعالى إلا وسكن البحر وهدأت العاصفة وتغيرت كل الملابسات إلى طارق الخصلة حتى وصل يوسف بن تاشكين سالما إلى الشاطئ واستطاع أن يقضي على الغزو المسيحي ويؤخر من مأساة الإسلام في أسبانيا 4 قرون بقي الإسلام 400 سنة بعد هذا الحادث بعد غزو يوسف انتشير للمسيحيين الذين كانوا مجاورين من دروس ثم بعد 400 سنة المسلمون هم المسلمون كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما كان يشهد المسلمون في حق يوسف ابن تسليم ولكنهم كانوا نسوا الله تعالى انقطعوا عنه انصرفوا إلى لهوهم وفسقهم وتراكمت في حياتهم الذنوب لم يكونوا يعيشوا لله تعالى بعد 400 سنة وصل ملك المسلمين في الأندلس ملك المسلمين في غلافة البلد الأخير الذي بقي للمسلمين في أسمانيا وصل إلى توقيع وثيقة الاستسلام إلى توقيع وثيقة التنازل عن الإسلام والوجود الإسلامي إلى توقيع وثيقة فناء الإسلام في كل أسبانيا وصل إلى توقيع هذه الوثيقة تقول الرواية إنه قبل أن يوقع هذه الوثيقة قبل أن يوقع هذا الملك المسكين التهليس وثيقة إعدامه وإعدام دينه وعقيدته وأمته في ذلك البلد دخل غفرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فضجعوا الأمراء الذين كانوا حوله قائلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال ولكن لا مرد لقضاء الله ولا مرد لأمر الله تعالى ثم وقع على هذه الوثيقة التي أدت إلى فناء الإسلام في أسبانيا هل كانوا مسلمين؟ نعم كانوا مسلمين كانوا يريدوا أن يؤكد إسلامه في آخر لحظة وقع على وثيقة إعدام الإسلام وتشهد الشهادتين حينما وقع على هذه الوثيقة لكن ما قيمة هاتين الشهادتين لأنه لم يكن شهادتين إلا حينما واجه هذا خطر هذه الوثيقة إلا حينما أصبح ملكه وسلطانه كله في غمرة هذا الخطر كان هذا الرجل نفسه وكان غيره من الأمراء المحيطين به يعيشون حالة التفتت والتناقض والانشغال بأمرهم عن الله إلى اليوم الأخير من حياتهم لهذا لم ينفعهم شعورهم بالاتصال بالله في اللحظة الأخيرة في لحظة الغرق هذا لم ينفعهم لا بد من أن يعيش الإنسان خطه الطويل متصلا بالله تعالى حتى يستطيع حتى يمكنه أن يترقب من الله الاستجابة لدعائه الإمداد والمعونة المساندة والمعاضدة له في عمله والأمر الثاني العامل الثاني هو الأخلاقية أخلاقية الإنسان العامل نحن أخلاقيتنا التي نعيشها لم تكن أخلاقية الإنسان العامل هناك مظاهر أساسية للأخلاقية التي كنا نعيشها وهذه المظاهر هي أبعد ما تكون عن أخلاقية الإنسان العامل الذي يريد أن يحمل رسالة الله والذي يريد أن يمثل الأنبياء على الأرض هذه الأخلاقية لا بد لنا أن نطورها من نفسنا لا بد لنا أن نغير هذه الأخلاقية ونستحدث بتجريد أخلاقية الإنسان العامل لكي نهيئ الأرضية النفسية التي يقام على أساسها العمل الصحيح الأخلاقية التي كنا نعيشها من نقاطها الرئيسية الارتباط بالمصلحة الشخصية بدلا عن الاستعداد للتضحية نحن بحاجة إلى أخلاقية التضحية بدلا عن أخلاقية المصلحة الشخصية نحن بحاجة إلى أن نكون على رتبة لإيثار المصلحة العامة للكيان على المصلحة الخاصة لهذا الفرد أو لهذا الفرد نحن لا بد لنا من أخلاقية التضحية بالمصالح الخاصة في سبيل المصالح العامة أما ما كنا نعيشه أما ما كان موجودا فهو على الغالب إيثار للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة كنا نعيش لمصالحنا وكنا لا نعيش للمصلحة العامة إنما تتعامل مع مصالحنا الخاصة هذه النزعة الأخلاقية، النزعة الأخلاقية التي تتجه نحو المصلحة الخاصة لا نحو المصلحة العامة، تجعل القدر الأكبر من طاقاتنا وقوانا وإمكانياتنا، خصوصا في جو من قبيل جو الحوزة، في جو غير منظم، في جو لا بد لكل إنسان أن يبني نفسه فيه بنفسه، في مثل هذا الجو الذي لا بد لكل إنسان أن يبني فيه نفسه بنفسه، إذا عاش الناس دائما عقلية المصلحة الخاصة ولم يكن عندهم أخلاقية التضحية بالمصلحة الخاصة في سبيل المصلحة العامة، فسوف يطلق القدم الأكبر من الطاقات والإمكانيات والقابليات في سبيل تجهيز المصالح الخاصة أو في سبيل الدفاع عن هذه المصالح الخاصة. حينما تتحول الاتجاهات من المصلحة العامة إلى المصلحة الخاصة، سوف يتطلب كل إنسان يعيش في جو عامر بهذا الاتجاه، سوف يتطلب كل إنسان إلى التفكير في نفسه وإلى الدفاع عن نفسه وإلى تسميت نفسه، وبذلك نخفض 80% من قوانا وطاقاتنا داخل الإطار، في المعارك داخل الإطار، بينما هذه 80% من القوى والطاقات التي تصرف في معارك داخل الإطار، كان بالإنسان لو أننا نتحلى بأخلاقية الإنسان العامل، يعني لو كنا نتحلى بأخلاقية التضحية بالمصلحة الخاصة في سبيل المصلحة العامة، أن نحول هذه 80% للعمل في سبيل الله، للعمل بتدعيم الإطار ككل، بتنصيحه، بتثبيته، بتوسيعه. وبذلك كنا نستفيد أيضا، لو كنا نعقل لكنا نستفيد حتى بحساب المقاييس العاجلة أيضا أكثر مما نستفيد، ونحن نتنازع ونتعارك ونختلف داخل إطار معرض لخطر التمزق، داخل إطار مهدد بالفناء. إلى متى نحن نعيش المعركة داخل إطار يحكم عليه بالفناء يوما بعد يوم، أو يواجه خطر الفناء يوما بعد يوم، ولا نفكر في نفس الإطار، ولا نفكر في أن نتنازع مصالحنا الصغيرة في سبيل المصلحة الكبيرة؟ أخلاقية الإنسان العامل أول شروطها هو أن يكون عند الإنسان شعور واستعداد بالتضحية بالمصلحة الصغيرة في سبيل المصلحة الكبيرة، وهذا ما لا بد لنا من تطوير أنفسنا عليه. المظهر الثاني من مظاهر أخلاقية الإنسان العامل الاتجاه إلى التجديد في أساليب العمل، نزعة التجديد في أساليب العمل. نحن عندنا نظرية وعندنا عمل، النظرية هي الإسلام، ولا شك ولا ريب أن ديننا ثابت لا يتغير ولا يتجدد، ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكسر كون هذا الدين بحاجة إلى تغيير أو تحوير أو تطوير، لأن هذا الدين هو أشرف رسالات السماء وخاتم تلك الأديان الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للإنسان في كل مكان وفي كل زمان. ولهذا الصيغة النظرية للرسالة صيغة ثابتة لا تتغير، ولا يمكن أن نؤمن فيها بالتجدد. من الخطأ ألف مرة أن نقول بأن الإسلام يتكيف وفق الزمان، الإسلام فوق الزمان والمكان، لأنه من وضع الواضح الذي خلق الزمان والمكان، فقد قدر لهذه الرسالة القدرة على الامتداد مهما امتد المكان والزمان. الصيغة النظرية للإسلام صيغة ثابتة فوق التجدد، فوق التغير، لا بد لها هي أن تحكم كل عوامل التغير وكل عوامل التجدد، لا أن عوامل التجدد والتغير تحكم البدالة تحكم الإسلام، بل الإسلام يحكم على كل عوامل التجدد. هذا واضح على مستوى النظرية، ولا بد وأن يكون واضحا عندنا جميعا. وأما العمل في سبيل لدينا حالة أنا أستطيع أن أسميها الاستصحابية لأساليب العمل، حالة النزعة الاستصحابية، الاستصحاب الذي قرأناه في الأصول طبقناه على أساليب العمل، طبقناه على حياتنا، فكنا نتجه دائما إلى ما كان ولا نفصل أبدا في أن واجب الإنسان أن يكون أفضل مما كان. وهذه النزعة الاستصحابية إلى ما كان والحفاظ على ما كان يجعلنا غير صالحين لمواصلة مسؤولياتنا، وذلك لأن أساليب العمل تنطبق بالعالم، تنطبق بنفقة العمل، تنطبق بالبستان الذي تريد أن تزرع فيه، وهذا البستان هذه الأمة التي تريد أن تزرع فيها الخير، التقوى، الورع، الإيمان، هذه الأمة التي تريد أن تزرع فيها بذور الخير والتقوى والإيمان، هذه الأمة ليست لها حالة واحدة، الأمة تتغير، نعم إسلامك لا يتغير، لكن الأمة تتغير، الأمة اليوم غير الأمة بالأمس، غير الأمة بالأمس في مستواها الفكري، في مستواها الأخلاقي، في حلائقها الاجتماعية، في أوضاعها الاقتصادية، في كل ظروفها، الأمة اليوم غير الأمة بالأمس، الأمة اليوم حيث أنها غير الأمة بالأمس، لا يجوز لك أن تعامل مع الأمة اليوم كما تعامل مع الأمة بالأمس. أنت اليوم حينما تريد أن تتصل بإنسان من أبناء الأمة في بلد آخر لا تمشي على رجليك ولا تركب حيوانا، وإنما تركب سيارة لكي تصل إلى هناك، يعني أنت تغيرت في أساليب عملك مع أبناء الأمة. لماذا؟ لأن الأمة تغيرت، حيث أن منطقة العمل هي الأمة، حيث أنك تريد أن تزرع بذورك بذور التقوى والوعي والإيمان في الأمة، ولهذا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف والتغيرات والتطورات التي توجد في الأمة. هذه التطورات والتغيرات التي توجد في الأمة تحدد لنا أساليب العمل، وليس بالإنسان أن يكون هناك أسلوب واحد ينطبق على الأمة اليوم وعلى الأمة بالأمس وعلى الأمة غدا. لا بد لنا أن نتحلل من النزعة الاستصحابية، من نزعة التمسك بما كان حقيا بالنسبة إلى كل أساليب العمل. هذه النزعة التي تبلغ القمة عند بعضنا، حتى أن أمثل بدي أبسط الأمثلة، حتى أن كتابا دراسيا مثلا إذا أريد تغييره إلى كتاب دراسي آخر أفضل منه، إذن تقف هذه النزعة الاستصحابية في مقابل ذلك. إذا أريد تغيير كتاب بكتاب آخر في مجال التغيير هذا أفضل مظاهر التغيير، إذا أريد ذلك إذن يقال لا، ليس الأمر هكذا، لا بد من الوقوف، لا بد من الثبات والاستمرار على نفس الكتاب الذي كان يدرس فيه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أو المحقق القمي رضوان الله عليه. هذه النزعة الاستصحابية التي تجعلنا دائما نعيش مع أمة قد مضى وقتها، مع أمة قد ماتت وانتهت بدروسها ومنافساتها، لأننا نعيش بأساليب، هذه الأساليب كانت منسجمة مع أمة، تلك الأمة لم يبقى منها أحد، تلك الأمة انتهت وحدثت أمة أخرى ذات أفكار أخرى ذات اتجاهات أخرى ذات دروس ومنافسات أخرى. فحينئذ من الطبيعي أن لا نوفق في العمل، لأننا نعمل نتعامل مع أمة ماتت والأمة الحية لا نتعامل معها، فمهما يكن من تأثيرنا سوف يكون هذا التأثير سلبيا، لأن موضوع العمل غير موجود في الخارج، موضوع العمل ميت وما هو الموجود في الخارج لا نتعامل نحن معه. نحن يجب أن يكون واضحا عندنا أننا يجب أن نتعامل مع هذا الإنسان الحي الموجود في الخارج المكون من اللحم والدم، وهذا الإنسان الحي الموجود في الخارج يتغير يتطور تختلف ظروفه وملابساته، نحن لا بد لنا أن نتعامل مع هذا الإنسان، وحيث أننا لا بد أن نتعامل مع هذا الإنسان لا بد دائما من أن نفصل الأساليب التي تنتقل مع هذا الإنسان. الشهيد الأول قبل قرون وقرون كما قلنا بالأمس فصل في تنظيم شؤون الدين والمرجعية بكثير من الأشكال كما قلنا، ونقل الكيان الدين من مرحلة إلى مرحلة، لكن أليس بالإمكان أن يفكر مئات العلماء الذين جاءوا بعد الشهيد الأول إلى الآن، ومئات العلماء الموجودين فعلا، ومئات العلماء الذين سوف يخرجون هؤلاء العلماء بعد ذلك، أليس بالإمكان أن يفكر هؤلاء المئات في تطوير أساليب الشهيد الأول، في تحسينها، في تنقيتها، في تطويرها؟ أليس بالإمكان هذا؟ فكر الشهيد الأول في أن يضع قواعد لهذه المرجعية، لكن هذه القواعد هي لابد وأن تبقى بحدودها التي كانت في أيام المماليك، تلك الحدود التي كانت في أيام المماليك في سوريا، تصدق على ما هو موجود اليوم في العالم مع تغير العالم. اليوم العالم ليس عالم المماليك. فلذا كنا نؤمن بأن الأساليب تتغير وإن كانت النظرية ثالثة، إذا فلا بد لنا أن نفتح بابا للتفكير في هذه الأساليب كما نفكر في النظريات الفكرية والنظريات الأصولية، كما نفكر في التعصب وفي بحث اجتماع الأمر والنهي، كما نفكر في أن العقلي والعنبي هل هو بحث منحرفي، هل هو بحث منحرفي بالصمة أو بالنجاسة أو غير محكوم عليه بالصمة والنجاسة. كذلك لا بد وأن نفكر إلى جانب ذلك بأساليب العمل. هذا جزء من وظيفتنا، لأننا ندرس العلم للعمل ولا ندرس العلم لكي نجمده في رؤوسنا. نحن وراثة الأنبياء بحسب دعمنا، والأنبياء عاملون قبل أن يكونوا علماء، هم علماء لكي يكونوا عاملين وليسوا عالمين من دون عمل. فإذا كنا نحن وراثة الأنبياء فيجب أن نفكر في أننا عالمون لكي نعمل، لا أننا عالمون لكي نعلم. فإذا كنا عالمين لكي نعمل فلا بد وأن نجعل جزءا من وظيفتنا أن نطرح على أنفسنا، أن نطرح على أساتذتنا، أن نطرح على زملائنا، أن نطرح في كل مكان هذه الأسئلة: ما هو العمل؟ كيف نعمل؟ ما هي أساليب العمل؟ كيف يمكن تجديد أساليب العمل بالشكل الذي ينسجم مع اليوم، مع أمة اليوم؟ نحن نتعامل مع عالم اليوم لا مع عالم عصر المماليك. إذا كيف نتعامل مع عالم اليوم؟ هذه مسائل، هذه أسئلة قد يكون جوابها صعبا في بداية الأمر، لأنه ليس هناك مطالعات، ليس هناك تبرير شكلي على الجواب علينا. فاكتب أن الجواب على مسألة أصولية سهل، لأن هذا الإنسان الذي تسأله قد درس الأصول 20 سنة. وأما مثل هذه الأسئلة حيث أنها بنفسها أيضا أسئلة دقيقة ومرتبطة بمرتبطة بمداخل الإنسان وتجاربه واطلاعه على ظروف العالم، ولهذا قد يجد الصعوبة في الجواب على هذه الأسئلة. لكن هذه الصعوبة لا بد من تبنيها بالبحث والتفكير ومواصلة البحث والتفكير. إذن لا بد أن دائما، لأنه كيف نغير أساليب العمل؟ كيف ننسجم مع وضعنا، مع بيئتنا؟ لماذا تفكر كيف فيها الغلبان مئات السنين ثم بعد هذا يظهر إفلاسها في نفس هذا البلد الذي تعيش فيه؟ نفس هذا البلد الذي تحيط فيه يظهر إفلاس هذه الحوزة، وإذا بأبناء هذا البلد، وإذا بأبناء هذا البلد أو ببعض أبناء هذا البلد يظهرون بمظهر الأعداء والقاعدين والحاسدين والمتربصين بهذه الحوزة. ألا تفكرون في أن هذه هي جريمتنا قبل أن تكون جريمتهم، في أن هذه هي مسؤوليتنا قبل أن تكون مسؤوليتهم؟ لأننا لم نتعامل معهم، نحن تعاملنا مع أجدادهم ولم نتعامل معهم. فهؤلاء هذه الأجيال التي تحسد علينا اليوم، التي تربص بنا اليوم، تشعر بأننا نتعامل مع الموتى لا نتعامل مع الأحياء، ولهذا يحقدون علينا، ولهذا يتربصون بنا، لأننا لم نقدم لهم شيئا، لأننا لم نتفاعل معهم. أنا منذ أكثر من سنة أتحدث مع الإخوان ومع الأعزاء بأن كل واحد من أهل العلم، كل واحد يكون عنده قدرة، لو كان يكون إلى مجلس تبنيري في النجف الأكبر يضم 5 فقط، مش أكثر من 5، يضم هذا البقال الذي يشتري منه اللبن، هذا العطار الذي يشتري منه الشكر، هذا الجيران الذي يسلم عليه لما يجي يصلح من بيته، لكن 5. لو كان كل واحد من أهل العلم عند مجلس تبنيري في يوم الجمعة قدر الخيرات من الكوفة ويصبح من الصبح إلى العصر، بدلا عن أن يبذل الوقت بالمطالبة في الشعر، بدلا عن أن يبذل الوقت في أنس له وله، بدلا عن كل ذلك، لو الذي يهدره لا في غرض المحول، لو يستثمر جزءا من هذا الوقت في تكوين مجلس تبليغي لخمسة من أبناء النجف، لو أن ألف طلبة كل واحد منهم يكون مجلس تبليغي لخمسة لكان لدينا قاعدة شعبية مكونة من 5000، لأحس الناس من أبناء البلد بأننا نتعامل معهم، أننا نفكر فيهم، أننا نعطيهم، أن وجودنا مرتبط بوجودهم، أن حياتنا مصدر خير لهم، مصدر عطاء لهم، لكننا لا نتعامل معهم. ومن الطبيعي أن لا يتعاملوا معنا إذا كنا لا نتعامل معهم. إذا لا بد لنا أن نفكر في الزاوية يا أساليب العمل، ولا بد لنا دائما أن نفكر فيما هي الأساليب الأفضل والأصح. بقيت هناك نقطة أخرى مسلمة لهذه النقطة لا بد لي من إثارتها، وأظن الوقت انتهى على نحو الاختصار أقولها، وهي أننا نحن إنما نفكر في أساليب العمل يجب أن لا نفكر في أساليب العمل بحقيقة الأسلوب والفعل، يجب أن لا نفكر في أساليب العمل بحقيقة التركز واستحالة الاجتماع الأمر والنهي، بحقيقة رياضية، هناك حقيقة رياضية وهناك حقيقة اجتماعية، وحقيقتان تتنقان نوعان من التفكير، تفكير رياضي وتفكير اجتماعي، التفكير الرياضي هو التفكير الذي لا يقبل حقيقة من الحقائق إلا إذا كانت كل نقاط الضعف فيها قد أزيلت بالبرهان، بالبرهان القوي الواضح الذي لا يقبل التفكير، إذا كانت النتيجة الرياضية واضحة على التحليل فلا مستوى أن يكون زائد 2 يساوي 4 فهو تقبل. وأما إذا لم يكن البرهان الواضح القاطع على صحتنا لا تقبل، هذا هو التفكير الرياضي، وهذا هو التفكير الذي نعيشه في علم الأصول، لأن كثيرا من قواعد علم الأصول يبنى على أساس البرهنة، لكن هذا التفكير يختلف عن التفكير الاجتماعي، التفكير الاجتماعي لا يمكن أن نطلب فيه البرهان، لا يمكن أن نطلب فيه التفكير الاجتماعي البرهان، حينما نريد غلطة فإذا بات الكتاب الساذج البسيط، حينما نريد أن نغير كتابا دراسيا بكتاب دراسي آخر، لا يمكن أن تتصلب في مقام الاقتناع برهانا رياضيا، بحيث أن أبرهن لك على أنه لو لم يدرس هذا الكتاب لوقع اجتماع النقيضين، وأما لو درس هذا الكتاب فلا يقع اجتماع النقيضين، مثل هذا البرهان الرياضي لا يمكن أن يكون في العمل الاجتماعي، العمل الاجتماعي يقوم على أساس الحث الاجتماعي، والحث الاجتماعي يتكون من الخبرة والتجربة ومن الاطلاع على ظروف العالم ومنافسات العالم، إذن يجب أن نفتح عيننا على العالم، إذن يجب أن نعيش الخبرة والتجربة في العالم، إذن يجب أن نفكر في أساليب الحل في أساليب العمل لا بالطريقة التي نفكر فيها في أساليب الأصول، نغلب عن أعيننا ونجلس في الغرفة ونفكر في أن التغسل مستحيل أو ممكن، نعم هذه هي الطريقة المفضلة في التفكير في أن التغسل مستحيل أو ممكن، أن نجلس في غرفة خالية ونقفل باب الغرفة ثم نفكر في أن التغسل مستحيل أو ممكن، لأنها مسألة نظرية تنبح من واقع الأمر لا تنبح من الخارج. وأما العمل الاجتماعي، العمل الاجتماعي يحتاج إلى حق اجتماعي، والحق الاجتماعي يتكون من خلال التفاعل مع الناس، من خلال الاطلاع على ظروف العالم، من خلال الاطلاع على الملابسات، من خلال الاطلاع على التجارب التي قام بها الاخرون، من خلال المقارنه بين احوالنا واحوال الاخرين، من خلال كل ذلك يتكون هذا الحق الاجتماعي. اذا تبكلمه يكون متجهين اتجاها صحيحا في تفكيرنا في اساليب العمل، يجب ان نغير من طريقه تفكيرنا، يعني ان لا نطلع نفس الطريقه الاصوليه حينما نفكر في اساليب العمل، وانما نحن نعتمد الحث الاجتماعي ونفكر عن كيفيه تكوين هذا الحث في اذهاننا عن طريق تعميق خبراتنا وتجاربنا.